هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا له الفداء، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت اوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج أمناء الرحمن. لا نزال نحدثك عزيزي المستمع على المقاطع الأخيرة من زيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام، أي الجامعة الكبيرة. وقد انتهينا في لقائنا السابق إلى مقطع يتحدث عن موقعية الأئمة عليهم السلام، حيث وسم ذلك بما يأتي: الدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والشأن الكبير. فهنا نلاحظ أربع كلمات كلها تحوم على دلالة هي الموقع، ولكن الزيارة تتميز بدقتها وبلاغتها الفائقة، ولذلك فإن الكلمات الأربع مع كونها ذات دلالة مشتركة، إلا أن كل واحدة منها لها استقلاليتها أو خصوصيتها الخاصة بها لا بسواها. وأما الكلمات فهي الدرجة والمقام والمكان والشأن، ولنتحدث عن كل منها. أما الدرجة عزيزي المستمع فتعني السلم المرتفع من حيث تفاوت درجاته من الأدنى إلى الأعلى، ولذلك عندما يقول النص بأن للأئمة الدرجات الرفيعة فهذا يعني أعلى السلم من الدرجات، أي أعلى ما يمكن تصوره من الموقع. وإذا تجاوزنا مفهوم التفاوت في الدرجات في الكلمة المذكورة، ومن أن الأئمة هم أعلاها، نتجه إلى الكلمة الثانية وهي المقام. والمقام يختلف عن الدرجة بكونه موقعا له خصوصيته المتميزة، ولذلك ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به إلى أن يقول يبعثك ربك مقاما محمودا. وسنوضح لاحقا السر الكامن وراء سمة محمود بالنسبة إلى المقام، وسمة المعلوم بالنسبة إلى عبارة والمكان المعلوم، وسمة الكبير بالنسبة إلى عبارة والشأن الكبير. أما الآن فحسبنا أن نشير إلى الفارق بين الموصوف وليس الصفة، فنقول بالنسبة إلى الفارق بين الدرجة في العبارة السابقة وبين المقام في العبارة الحالية، هو أن المقام هو موقع متميز بالقياس إلى الدرجة التي تتسم بالتفاوت. ولذلك ورد بأن المقام عند الله تعالى للأئمة مقرون بالحمد، أي ما حمده الله تعالى بالنسبة إلى سلوك الأئمة عليهم السلام. وأما الدرجة فهي كما أشرنا تعني أعلى الموقع، فتكون النتيجة هي موقعا عاليا ومتميزا. مستمعينا الكرام، تبقى هنا قضية مهمة، وهي أن الزيارة تشرك أئمة أهل البيت عليهم السلام مع سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله في المقام المحمود، فما هو الدليل على ذلك؟ هذا ما يتناوله خبير البرنامج سماحة الشيخ باقر الصادق في اللقاء الهاتفي التالي، نستمع معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الهداة إلى الله. السلام عليكم أحبانا، معنا مشكورا خبير البرنامج سماحة الشيخ الصادق، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، سؤالنا في هذه الحلقة عن الدليل على اشتراك الزهراء عليه السلام ولأن الاثنى عشر صلوات الله عليهم اجمعين مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في المقام المحمود الذي ذكره القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلا شك ولا ريب، من جملة الأمور التي اختص الله بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته هو ذلك المقام المحمود عند الله عز وجل، وهذا المقام هو مقام الشفاعة بلا شك ولا ريب، لكثرة النصوص الواردة من كتب الحديث والروايات سواء كان عند الخاصة أو عند العامة. وأتبرك بذكر نص واحد بإسناده في أمال الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، بإسناده إلى أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله مقبلا على علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهو يتلو هذه الآية فتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال: يا علي، إن ربي عز وجل ملكني بالشفاعة في أهل التوحيد من أمتي، وحضر ذلك عمن ناصبك أو ناصب ولدك من بعدك. وهكذا روايات كثيرة في هذا المضمار. وهذا المقام من مقام المحمود بلا شك يكون مع النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين السيدة الزهراء، الأئمة عليهم السلام الحسن والحسين والتسعة من أبناء الإمام الحسين عليه السلام. وهذا المقام الذي عرف بالمقام المحمود، وبلا شك أن حقيقتهم ونورهم واحد. أشهد أن نوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض. وكذلك هناك روايات كثيرة وردت.
سماحة الشيخ، عذرا، كونهم من طينة واحدة أو في نورانية واحدة هذا هو يدل على أن لديهم نوع من الاشتراك في المقام المحمود؟
نعم نعم، هذا واحدة من الأدلة، وهناك أدلة كثيرة طبعا، لكن هذه من 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 جملة الأدلة على أنه نورهم وطينتهم واحدة، وهو نور اخترعه الله من نور عظمته، وبالتالي هم في الحقيقة يشتركون مع النبي صلى الله عليه وآله في هذا المقام المحمود. لا، وهناك نصوص خاصة بعد فرحت بأن النبي صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين، والزهراء والأئمة المعصومين هم يجتمعون في ذلك المقام ويتشفعون في أهل التوحيد ويتشفعون في من ارتضى الله دينه طبعا. وإشارة إلى خروج طبعا المبغض والناصبي لأهل البيت عليهم السلام، فإن هذا في الحقيقة هو أخرج نفسه عن هذه الشفاعة وعن هذا المقام، لأن لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في هذا المعنى. نعم.
سماحة الشيخ باقر الصادقي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم،
رزقنا الله وإياكم وسماحة الشيخ مستمعينا الفوز بهذه الشفاعة المحمدية الكبرى. تابعوا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج أمنا الرحمن.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج أمناء الرحمن، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعة البرنامج وبرامج إذاعة طهران المختلفة من على موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabic-irib.ir. يبقى أن نحدثكم مستمعينا الأفاضل عن الفارق بين الكلمتين الأخريين وهما المكان المعلوم والشأن الكبير. فماذا يعنيان؟ المكان هو الموقع بالنسبة إلى الأمكنة العامة، ولذلك قال النص: والمكان المعلوم عند الله عز وجل، أي أن هذا المكان لا يعرفه إلا الله تعالى لعظم موقعه كما هو واضح. وأما الشأن الكبير فيعني بدوره موقعا، ولكن الشأنية لها خصوصية، هي أن لكل شخص شأنيته المتناسبة مع موقعه الاجتماعي. فإذا نقلنا الشأنية إلى الموقع الشرعي والأخروي للأمة عليهم السلام، حينئذ يعني أن للأمة خصوصية لا توجد لسواهم، بحيث لا يعلمها إلا الله تعالى. ولذلك وسم الشأنية بأنها كبيرة بالقياس إلى الشأنية الأخرى في موقعها لدى الله تعالى. بعد ذلك مستمعينا الأفاضل، نواجه سمة أخيرة هي الشفاعة المقبولة، وبها ينتهي المقطع لنواجه مقطعا جديدا بعدها. والمهم هو أن نحدثك عزيزي المستمع عن هذه السمة، أي الشفاعة وصفتها المقبولة، فماذا نستخلص منها؟ إن الشفاعة بدورها درجات، فهناك مثلا شفاعة الأصدقاء مثل قوله تعالى: فما لنا من شافعين، حيث ينطق بها الغواة في يوم القيامة، وحيث جاء في أحد تفسيراتنا شفاعة الصديق لصديقه، وهكذا شفاعة الأخيار وشفاعة سواهم. ولكن الشفاعات المذكورة لا تقاس بشفاعة الأئمة عليهم السلام، حيث أن بعض الشفاعات محدودة وبعضها صغيرة وبعضها غير مقبول، بينما الشفاعة الصادرة عن الأئمة عليهم السلام تتسم بكونها مقبولة، تبعا للنص الذي لاحظناه الآن بالنسبة للأئمة عليهم السلام، حيث قال النص عنهم بأن لهم الشفاعة المقبولة. إذن مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج أمنا الرحمن، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، اتضح لنا الفرق بين سمات أو عبارات الزيارة التي وسمت الأئمة عليهم السلام بها، وهي الدرجة، المقام، المكان، الشأن، وأخيرا الشفاعة، حيث أوضحنا مستويات كل منها، سائلين الله تعالى أن يشملنا بشفاعتهم ويوفقنا إلى الطاعة، إنه ولي التوفيق. دمتم سالمين وفي أمان الله.